انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكشن.
انا تغيرت عشانك، كنت سبتني.
كابتن، كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة ولا ايه؟
شريط السينما يا مسجل حكايات، دراما، اكشن، كوميديا وغيرهم كتير، وكل كادر بيقول حكاية ووراه حكاية. وعلشان نعرف شوية من الحكايات دي اسمعوني انا احمد الصياد وبرنامج في الكادر.
في الكادر مع احمد الصياد، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم، النهاردة في حلقة جديدة من برنامج في الكادر، معايا أنا أحمد الصياد على تسعينات اف ام. حلقة جديدة النهاردة حابب أتكلم فيها عن موضوع مختلف بعد حلقتين اتكلمنا فيهم. الحلقة الأولى عن داود عبد السيد وأفلام الكيت كات وأرض الخوف، تاني حلقة عن أول جزئين من سلسلة The Godfather، والاتنين متاحين على الويب سايت تسعينات اف ام دوت كوم اللي بتسمعونا من عليه غالباً. والنهاردة حابب أتكلم بقى في موضوع مختلف خالص، لا سينما عربي ولا أجنبي، النهاردة حابب أتكلم عن موضوع بيخص الصناعة عامة وهو النتفليكس. ليه اخترت نتفليكس؟ لأن إحنا دلوقتي بنشوف إن العالم كله بيتغير في صناعة السينما ومع دخول خدمات البث، ويمكن يعني الكبير بتاع السوق أو أكتر حد عامل قصة نجاح طويلة هو نتفليكس. قبل اي حاجه خلونا نعرف مين نتفليكس والناس دول جم منين عشان يعملوا التحول الكبير في السوق. نتفليكس اسسها اتنين، واحد اسمه ريد هاستينجز والتاني اسمه مارك راندولف. الاتنين كانوا يعني شايفين ان نوادي الفيديو مش هي افضل حاجه، والحقيقه ريد هاستينجز كان دايما بيحكي قصه كده ان هو حصل عليه غرامه تاخير كبيره لما نسي يرجع الفيديو بتاعه، ومارك راندولف بينفي القصة دي وبيقول يعني ان مش ده الحقيقة، بس ريد هاستينجز دايما بيأكد ان المشكلة كانت في غرامات التأخير. وهنا شافوا فكرة ان الاونلاين هو الحل، فكرة انك تقدم خدمة اونلاين. ودايما نتفليكس بيتميزوا بحاجة، ان هما مش بيلعبوا كده او بيجربوا ضربة حظ، لا هما دايما ليهم منظور مختلف وبيشوفوا السوق بطريقة جديدة دايما. وهنا بدأوا سنة 97 إجراءات إن هم يعملوا شركتهم ويحطوا الأساسات للأمور، بس أول تاريخ مهم بالنسبة لي في وجهة نظري هو سنة 98. سنة 98 بقى نتفليكس هم أول مؤجر DVDs بشكل على الإنترنت، وهم محاولوش إن هم يعملوا فكرة الفيديو لأن هم شايفين إنه مش عملي، لان الدي في ديز كانت بتطلب على الويب سايت وبتيجي للناس بالبريد، فاكيد طبعا ان حد يجيله طرد سيديهات او دي في ديز غير لما يجيله طرد شرايط فيديو. بدأوا الحكاية دي بحوالي 900 فيلم او 920 بس تسهيلا للامور، في حوالي 900 فيلم. وطوروا نفسهم سنة 99 ان هم عملوا خدمة السبسكريبشن اللي هي الناس تدفع اشتراك شهري ويأجروا الدي في ديز اللي نفسهم فيها، سواء دي في دي واحد او 50 دي في دي، وبتطلبهم وبيجولك على البيت بتاخد كل اللي انت عايزه. وفي خلال الفترة ديت هم بدأوا يعملوا حاجة ان هم بيطوروا الويب سايت بتاعهم ان يقدر يستقبل الطلبات ويحللها، فيبقى فيه ترشيحات دايما للافلام. يعني مثلا واحد بيحب الافلام الرومانتك كوميدي او الافلام الكوميدي بس، واختار مثلا فيلم اتنين تلاتة منهم، يبدأوا يطوروا له الامور ان يطلع قدامه ترشيحات من الشكل دوت، ويمكن اللي بيستخدموا الخدمات البث دلوقتي يقدروا يفهموا الفكرة دي جدا. وفي نفس الوقت طوروا مكتبتهم وتعاونوا مع شركات كبيرة زي وارنر بروز وكولومبيا، وزاد عدد المشتركين والطلبات. فضلت الامور ماشية كده بشكل كويس، وبتحصل ان هم بينزلوا بقى البورصة وبيبقى اسهمهم بتطرح وبيكسبوا، لحد جاء تاريخ في نظري هو مهم جدا، هو تاريخ 2007. سوق الدي في ديز ماشي كويس جدا في العالي، بس جات لهم فكرة تعتبر مجنونة في وقتها ان هم يعملوا الستريمينج، ان هو بتدفع اشتراك وبتدفع السبسكريبشن، وفي نفس الوقت بتقدر انك تتفرج فورا. اللي احنا بنشوفه الوقت ده كانت فكرة موجودة من 2007، في الفترة اللي فاتت دي برضو كانوا لغوا فكرة الديفيديز بالوحدة وبدأوا يثبتوا نظام السبسكريبشن، فيعني السبسكريبشن بقى أساسي في تأجير الديفيديز، ودلوقتي إنك تقدر تتفرج فورا. فكرة غريبة، وكانت مشكلة إن الإنترنت مستواه مش زي الوقت خالص. كنا مستواه في العرض بيمكن أبسطها شوية لو الناس اللي بتدخل على اليوتيوب وبينقوا أقل كواليتي، مش اللي هي 144، لا الأعلى شوية بتبقى أقرب حاجة للديفيدي كواليتي اللي كانت بتتعرض. طبعا لما راحوا للاستوديوهات ياخدوا منهم اللايسنس أو الفكرة دي أو التصاريح عروض الأفلام، كانت بالنسبة لهم يعني هم الناس دول مجانين ولا إيه، بس تمام يعني. فالأسعار كانت معقولة، وخلي بالنا من موضوع الأسعار المعقولة دي، لأن هي كانت حاجات مركونة عندهم وبتجيب هامش ربح، فادوها لهم يعني مش عارفين الناس دي بتعمل إيه. بس الحقيقة دي كانت أول تجربة بث ناجحة في العالم بعد محاولة فاشلة لشركة في هونج كونج اسمها ITV. بس في 2012 مع اندماج نتفليكس في الأمور والتطورات اللي بتحصل وعدد المشتركين اللي بيزيد والناس اللي بتعمل ستريمينج في البيت عندها والكواليتي اللي بتتحسن، بدأ الشركات تفتح عينيها. ايه هامش الربح القليل اللي احنا كنا بنتكلم عليه والفلوس البسيطة اللي بتجيلنا دي؟ لا احنا عايزين فلوس اكتر. وفي شركات تلغي تصاريح او اللايسنس بتاعتها، وفي ناس يطلبوا فلوس اعلى. فهنا كان قرار نتفليكس الثوري في وجهة نظري هو سنة 2013 ودخولهم عالم الانتاج. دخلوا عالم الانتاج بمسلسل مشهور جدا لحد النهاردة ولحد يومنا هذا، لي يعني محط انظار الجماهير والنقاد، هو House of Cards. طبعا الاستغناء في الفترة دي ما كانش ممكن عن كل الشركات التانية او ان هم يلغوا كل تعاقداتهم، بس هنا بدأ ان هو الموضوع يتغير. بدأوا في House of Cards مع اتنين كبار جدا في هوليوود، كيفين سبيسي اوسكار وينر عن التمثيل في فيلم American Beauty، وديفيد فينشر. ديفيد فينشر هو اللي ما يعرفش مخرج فيلم Fight Club و7 وزودياك وافلام تانية كتير. والحلقات كانت برضو فكرة نزولها بطريقة ان هي بتنزل مرة واحدة في يوم واحد، ده غير مفهوم الفرجة على المسلسلات، وبدع عندنا في الحياة مفهوم البنج ووتشنج اللي هو الناس اللي بتقعد تتفرج على 5 و6 و7 حلقات مع بعض. وهنا دي كانت يعني حاجة ثورية جدا، ازاي ان يعني كان كل الناس بتتفرج على الحلقة وتستنى في التلفزيون وتستحمل الإعلانات. ويمكن كانت المسلسلات كمان صناعة محلية إلى حد كبير في أمريكا، نادرا لما كان بيوصل لنا حاجة لها صدى كبير. يمكن الحاجات اللي بتوصل لنا صدى مثلا Friends, The Office, Breaking Bad، حاجات بالشكل ده، بس كام مسلسل بيوصل لنا. فكانت الحكاية ثورية جدا. ويمكن نتفليكس كمان طوروا الحكاية إن هم بدأوا يهتموا إن هم يعملوا مسلسلات من يعني بتخص مناطق محددة. يعني جابوا لكاسا دو بابيل أو مسلسل البروفيسير من أسبانيا، وجابوا كمان مسلسل إليت من أسبانيا ده بعد كده، وجابوا مسلسل دارك من ألمانيا. ويمكن حتى هم بدأوا يهتموا بالحاجات العربي والمحتوى العربي، عملوا مسلسل جن اللي هو لقى انتقادات في الأردن، في ناس شافوا أنه هو ضد القيم، وفي ناس حسوا أنه مستوى الفني مش عالي، إخراج 2 مخرجين مرجع بوشعية وأمين مطلقة. وعملوا كمان مسلسل لبناني اسمه دولار بطولة عادل كرم وأمل بشوشة، وكتبوا واحد مصري اسمه هشام هلال وهو اللي عمل فيلم كازابلانكا الأمير كرارة وإخراج سامر برقاوي. والمسلسل ده يعني خطوة للأمام في المسلسلات المصرية، رغم ان فيه عيوب يعني المسلسلات المصرية الكلاسيكية، بس الحقيقة كان مستوى أحسن كتير من حاجات شفتها يعني، وبرشحه لأي حد ما شافوش. فالحكاية دي خلت نتفليكس ليهم تأثير ثوري جدا على صناعة المحتوى، بس كمان ليهم تأثير على السينما. وناس كتير بيتهموهم ان هم أثروا على السينما والسوق لصناعة السينما وعملوا مشاكل، خاصة ان هم بدأوا ينتجوا اول فيلم ليهم في 2015 اسمه Beasts of No Nations بطولة إدريس ألبا، ولقى ترحيب نقدي في الحقيقة. بس تظل الانتقادات اللي هنتكلم عنها والحكاية ديت بعد ما نطلع نسمع أغنية. وسؤال الحلقة النهاردة هو، تفتكر ان نتفليكس وخدمات البث ممكن تأثر على صناعة السينما او تلغيها في يوم من الايام؟ مستني تليفوناتكو او رسائلكو او الواتساب على 0124278 94، او رسائل على فيسبوك على بيج تسعينات FM. نطلع نسمع أغنية ونرجع مرة تانية.
انتم معها في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام عن نتفليكس وصناعة السينما اللي نتفليكس متهمة انها تبوظها خالص، ولو ان انا الى حد كبير مختلف مع القصة دي. الحقيقة ان الناس اللي بيوجهوا التهمة ديت لنتفليكس، خلينا نتكلم شوية عن ان السينما نفسها عاملة مشكلة شوية، ان اسعار التذاكر عالية جدا الحقيقة سواء في مصر او في العالم. يمكن دلوقتي اي خروجة سينما بتبقى مكلفة جدا، حتى خلينا نتكلم على مصر، ان اقل تذكرة سينما احنا ممكن نروحها ممكن تبقى جزء من اشتراك لخطة بيشترك فيها 4 اشخاص الاشتراك على نتفليكس، فبتبقى نتفليكس دايما وهتبقى طول الشهر بتتفرج، مش تتفرج على فيلم واحد ممكن يعجبك وممكن ما يعجبكش. فنتفليكس بتبقى دايما اختيار الطف واضمن لناس كتير. بس لما بنلقي نظرة على العالم كله هتلاقي ان ايرادات البوكس اوفيس تحديدا في امريكا اللي هي يعني ام صناعة السينما حاليا ايراداتها مستقرة. يعني نزلت من 2018 ل 2019 لحد 2019 5%، بس يفضل ان السنة دي اكبر 10 افلام في البوكس اوفيس او شباك التذاكر عاملة 13 مليار دولار، وفي 2018 عاملين 11 مليار بنسبة صعود يعني 2 مليار دولار. بس هنا نتفليكس يعني لما برضو بتخلي الناس تتفرج بتدي فرصة لصناع الأفلام، يعني أفلام الصغيرة والأفلام الصغيرة والأفلام المستقلة لقت فرصة، وده يمكن اللي أكده كلام المخرج الكبير مارتن سكورسيزي لما احنا فاكرين تصريحه الشهير ان مارفل وعالم العالم اللي أنتجته ديزني هو مجرد انها زي ملاهي هو بيشوفها ان هي بيروح يعني خروجة كده الناس تقعد تتفرج فيها مش دي السينما الحقيقية، وتهاجم كتير جدا. وحقيقي سكورسيزي عمل مقال جيد جدا في نيويورك تايمز الصحيفة الامريكية بيوضح وجهة نظره وبيقول ان الصناعة دي حقيقي بقت متوحشة جدا، لان الناس كلها بقوم صناع الافلام رهن الاستوديوز اللي توحشت جدا واشترت كمان ديزني جزء كبير منها. فمثلا هو بيفترض ان تقريبا لو في 10 او 12 دار عرض بيعرض منهم 11 افلام بمستوى مارفل والشكل بتاعها اللي معتمد على الابهار البصري، بس هو مش شايف ان في قصص انسانية حقيقية. ويمكن كلامه ده الى حد كبير انا شايف ان هو صح، لان مفيش يعني توازن في عرض الأشياء. بس طبعا أنا يعني ضد الناس اللي زودت جدا في كلامه إنه هو لازم يعني مارفل ده وحش قوي يعني نمنعهم، بس أنا شايف إن لا يعني ياخدوا كل الناس تاخد فرص في عرض المحتوى بتاعهم. ويمكن كمان النافذة اللي زي نتفليكس وغيرها ومنافسينها في السوق بتساعد صناع الأفلام على الاحتكاك بجمهور واسع. خلينا مثلا ناخد إن نتفليكس بتتعرض في تقريبا 190 دولة، شوف المحتوى ده ممكن يوصل لكام واحد في العالم. والفيلم كمان اللي بيحقق نجاح في مهرجانات أو نجاح جماهيري، وهو مش نجاح يعني اللي بينجح جماهيري بيسقط في المهرجانات أو العكس صحيح، ممكن يحصل الاثنين، بس المهرجانات بتأكد على كواليتي أو جودة الصنع. الأفلام دي الـ VODs أو خدمات البث لما بتشتريها بتوفر لها دخل تاني. يعني مثلا نفتكر أن أمازون برايم لما اشتروا مانشستر باي ذا سي اللي أخد 2 أوسكارز منهم أوسكار أحسن ممثل لكيسي أفليك اشتروه ب10 مليون دولار. بس على الجانب الآخر الصناع اللي بيستفيدوا شايفين برضو جزء منهم إن نتفليكس بتضر السينما. أولهم ستيفن سبيلبرج المخرج الكبير جدا كان شايف إن نتفليكس هتقضي حقيقي على السينما، وإن هم ما هم إلا حاجة هتلغي كل المشوار مشاهدة السينما والاستمتاع بالعروض. ومع الوقت ان هو شايف ان الناس دي لازم تتمنع بقى من الجوائز والأوسكارز، يترشحوا على الامي اووردز اللي هي زي الأوسكارز بس للمسلسلات، وشايف ان هم كل حاجتهم افلام تصلح للعرض التلفزيوني لانها ما بتتعرضش كتير. لان احنا لو ناخد بالنا ان نتفليكس لما بتنزل افلامها بتنزلها لمدة تقريبا 3 أسابيع عشان تقدر تتعرض في الأوسكارز. فهو كمان قدم طلب بأن هو ليه بوزيشن كبير جدا في اللجنة اللي بتدي جوائز الأوسكارز والترشيحات، فقال ان هو لازم العرض يبقى 4 أسابيع. وهنا كان رد نتفليكس في تويتة مشهورة جدا في وقتها، قالت احنا كمان بنحب السينما بس بنحب 3 حاجات تانية مهمة بالنسبة لنا، ان احنا نوفر افلام للناس اللي مش دايما قادرة ماديا انها تروح السينما او عايشين في مناطق ما فيهاش سينما، ونوفر اصدارات لكل الناس في كل العالم في نفس الوقت، والحاجة التالتة المهمة نوفر نافذة لصناع الأفلام إن هم يوصلوا فنهم. والحقيقة هم أكدوا على ده جدا، ودي حاجة جذبت واحد من أهم المخرجين اللي لسه متكلمين عنه، مارتن سكورسيزي وفيلمه The Irishman. The Irishman اللي من بطولة روبرت دينيرو، جو بيشي، الباتشينو، التلاتة أوسكار وينرز، والتلاتة دول ملوك العصابات. لما يرجعوا يعملوا فيلم عصابات ويترفض عشان تقنية السي جي اي دي ايجينج اللي بتخلي الممثلين شكلهم أصغر، والاستوديو استقفل في وش الباب لتكلفة الفيلم العالية اللي متجاوزة 16 مليون دولار، بس الوحيدين اللي يقفوا في ظهره بيكونوا معاهم نتفليكس وبيدوله حرية في تنفيذ فيلمه وفي كل حاجة. ويمكن مارتن سكورسيزي نفسه قال أنا كان نفسي الفيلم ده يتعرض على شاشة كبيرة، وحتى هو طلب من نتفليكس إن هم يقدروا يمدوا العرض في قاعات السينما، بس الحقيقة ده ما نفعش لسياستهم والخطط اللي هم حاطينها. بس الحقيقة يعني مين اللي كان ممكن يقف ويعمل مشروع بالحجم ده غير نتفليكس؟ والحرية دي كمان اللي أعطوها الألفونسو كوارون اللي كسب 3 جوائز أوسكارز لوحده السنة اللي فاتت عن فيلم روما، لأن هو تجربة ذاتية جدا، أحسن تصوير، أحسن مخرج، أحسن فيلم ناطق باللغة الأجنبية، وكان قريب جدا من أحسن فيلم في السنة. ويمكن كمان بنشوف ان مخرج فيلم The Two Popes اللي هو بطولة جوناثان برايس وأنتوني هوبكنز، والفيلم ده اللي ما شافوش حقيقي يشوفه، فيلم عظيم جدا. المخرج فرناندو ميريلس قال ان فيلمه الجاي هيكون برضو مع نتفليكس، وهيكون دراما عن التحول المناخي، وان الناس بتخاف تقرأ عن الموضوع ده وبتخاف تقرب منه، فازاي انك تعمل فيلم زي ده تحدي؟ مين اللي هيقبل بكل الحاجات ديت؟ مين اللي هيقدر يوفر نافذة في وسط تحكم الاستوديوهات؟ ويمكن الحقيقة نتفليكس لما دخلت رهان زي دوت بقت لاعب مهم جدا في موسم الجوائز، وهم همهم الكبير حقيقي ان هم يكسبوا الأوسكارز، يكسبوا أكبر كمية من الأوسكارز، وأوسكار أحسن فيلم تحديدا. لأن الحقيقة لما حد بيكسب الأوسكار مش معناه أن الفيلم ده خلاص يعني هو أعظم صانع والأفلام التانية أقل، بس هي ده بيكون نوع من أنواع التقدير النقدي والإعلامي، وأن الفيلم ده له تقله. والحقيقة هم كسبوا الرهان السنة دي ب24 ترشيح، أكتر من أي شركة تانية. 10 الفيلم The Irishman، وأنا كان نفسي يبقوا 11 لأن روبرت دينيرو الحقيقة استبعدوه من فئة أحسن ممثل في دور رئيسي، والحقيقة كان أداء استثنائي جدا، بس أنا حاسس إنه هو كان ياريت إنه ولا كان يكون موجود. فيلم Marriage Story بست ترشيحات، The Two Popes اللي اتكلمنا عنه بثلاث ترشيحات، فيلم The Klaus أول فيلم رسوم متحركة من إنتاجهم بترشيح أحسن فيلم رسوم متحركة. طبعا الأفلام الوثائقية دي لعبتهم American Factory، The Age of Democracy، وأفضل وثائقي قصير هم مترشحين عنه بفيلم Life Overtakes Me. الحكاية دي الحقيقة بتدل ان هم ماشيين على الطريق الصحيح في وجهة نظري، وبقوا قريبين جدا من تحقيق اهدافهم. بس هل ده معناه ان نتفليكس ملهاش منافسين في السوق خالص؟ لا، ليهم منافسين، بس هنقدر نتكلم عنهم بعد ما نطلع فاصل نسمع عمرو دياب، ونرجع مرة تانية نقدر نستقبل التليفونات على 0-1-4-2-7-8-9-4 او الرسائل على فيسبوك على بيج تسعينات اف ام.
بقول يا ريتني أفضل لو
انتم معها في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام عن منافسين النتفليكس، لان هم ما بقوش لوحدهم في السوق زي زمان، خلاص الموضوع انتهى والمنافسين كتروا وبيتوحشوا. المشكلة الكبيرة اللي كتير بيتكلموا عنها ان الخيارات الكتير اللي ظهرت ممكن تعمل زي لخبطة للمشاهد، ده غير اعباء اقتصادية لان هو خلاص ما عادش في نافذة واحدة، النوافذ بقت كتير جدا. بس الحقيقة انا معجب بفكرة الاختيارات الكتير، بس مش عارف هل الضغوط الاقتصادية اللي بتخلقها كترة المنافسين دي ممكن تخلي مشاكل زيادة تحصل، زي زيادة القرصنة للمحتوى انه يتعرض على ويب سايتس بتعرضه ببلاش او لا، مش عارف. بس خلينا نشوف مين هم المنافسين اللي موجودين حاليا. اول منافس اللي نزل السوق من شهور بسيطة هو ديزني بلس، نزل باشتراك اقل من نتفليكس، بس الحقيقة مكتبة ديزني كبيرة جدا. ديزني صاحبة مارفل حبيته خلاص من نتفليكس، وصاحبة ستار وورز، وعندهم ديزني موفيز القديمة بقى اللي هي لاين كينج وعلاء الدين وكده، زي ما بيقولوا بتملك طفولة الكثيرين، غير ان في ناشونال جيوغرافيك وبيكسار اللي هي بتعمل برضو افلام كرتون. وهنا بنشوف ان دوت كان وجه ضربة لنتفليكس، لان عالم مارفل لما تسحبوا الابطال الخارقين بتوعه ده عمل زي تأثير سلبي شوية على نتفليكس. وكمان على ديزني بيفكروا ان هم يستغلوا عالم مارفل الحقيقة ان يعملوا منه مسلسلات وحاجات تخص العالم ده، فلو في حد حقيقي مهتم بالعالم مارفل والابطال الخارقين هيبقى الموقف بالنسبة له لطيف جدا. بس هم كمان يعني مكتبتهم خارج النطاق ده لحد ما ضعيفة شوية، فدي نقطة ضعفهم. أبل تي في بلس المنافس اللي ظهر بسعر أرخص من الجميع تقريبا، بس الحقيقة بقى أبل تي في بلس يعني إيه، لو حد بيستخدم أجهزة أبل هيحس إن هو ده يعني أخوهم الجديد. فكرة الكيف بس مش الكم بقى، اللي هو يعني بيعملوا كل حاجة بمزاج جدا. بدأوا بذي مورنينج شو بطولة جينيفر أنستون وستيف كاريل، وكل شهر هينزلوا حاجتهم هم، بس مش هياخدوا حاجة قديمة ولا حاجة جديدة، مستنين يجهزوا الحاجات الشوز بتاعتهم. تقريبا هيتعاملوا كمان مع مخرج زي داميان شازال، تقريبا داميان شازال لو لم تخني الذاكرة انه هو بيعمل معهم مسلسل عدد حلقاته مش كبير، وهو مخرج لالا لاند. وكمان هيتعاونوا مع أوبرا وينفري وفي شو جديد بدأ يتجهز، أو تقريبا حلقاته بدأت تنزل، أنا مش متأكد من المعلومة دي برضو، بس ما فيش فكرة بقى اللايسنس أو هم مهتمين هو إنتاجهم هينزل كل شهر، ده غير إن هم كمان بيتعاونوا مع ستيفن سبيلبرغ على مسلسل جديد هيكون هو المنتج المنفذ لي. المنافس اللي نازل للسوق بشكل كبير هو التاني، هيكون في شهر أبريل الجاي HBO Max، وهو مملوك لشركة وورنر ميديا. وورنر ميديا بتملك CNN وورنر بروز و HBO. HBO يعني المحتوى بتاع Game of Thrones والحاجات اللي شفتوها عليه قبل كده أو بأي طريقة، يعني سواء بقى على يعني معمولها داونلود أو على HBO، لأن هم الحقيقة كمان التكلفة الاشتراك فيهم غالية جدا عن كل الباقيين. فهيكون محتوى HBO، أفلام وورنر بروز اللي منها بقى باتمان والحاجات دي كلها هتبقى عندهم. والحقيقة هم وجهوا ضربة تانية لنتفليكس بسحبهم مسلسل فريندز، اللي كان نتفليكس دفعوا يمكن في حدود 100 مليون دولار للاحتفاظ بيه، لكن HBO رجعوه تاني لان هو تقريبا انتاج وورنر بروز، وتقريبا حصل زي فلوس او تعويض لنتفليكس حاجة كده، في اتفاق حصل بشكل او باخر، وهنا خلاص ده راح من مكتبة نتفليكس، وده اثر الحقيقة بشكل سلبي عليهم. المنافسين التانيين امازون برايم، هم يمكن متفوقين شويه في قصه الافلام، بس انتاجاتهم للمسلسلات مش كبيره برضو. وهولو الحقيقه تم شرائها من ديزني، هي وفوكس، استوديوهات فوكس، فبقى في خطه للاشتراك الكبير، يعني يبقى الحزمه الاشتراك بتضم ديزني وهولو، ديزني بلس وهولو، وبيدفع اشتراك اكبر من ديزني بلس. بس الحقيقة هولو انا اعتقد ان هي مستواها اقل بقليل شوية من الاخرين، يعني انتاجاتها مش كبيرة زيهم. بس الحقيقة برضو نتفليكس ليها منافسين على المستوى الاقليمي هنا، في فيو هي شركة غير عربية بس بدأت تهتم بالمحتوى العربي جدا، ونزل في رمضان ليهم مسلسل زودياك وانا شيري دوت كوم، الحقيقة ان مسلسل زودياك عمل صدى كويس جدا مع الناس في رمضان، وعدد حلقاته القصيرة كان شجع ناس كتير تقابله، قصدي تتفرج عليه. ولكن برضو شاهد.com او شاهد.net عفوا المملوك لشبكة MBC هو منافس قديم جدا، بس جدد نفسه جدا الاسبوع ده واعلن عن حزمة من المشاهدات والبرامج وتخفيض في الاشتراكات، ونزل بفكرتين ان هو في مسلسلات العرض الاول ومسلسلات الانتاجات الاصليه لشاهد اللي هتفضل عندهم بس. مسلسلات العرض الاول منهم يمكن مسلسل لهشام ماجد وشيكو اسمه اللعبه، ومسلسل لتايم حسن، وانتاجاتهم الاصليه بدات تبقى مع آسر ياسين ومنى شلبي، والمخرج محمد شاكر خضير مخرج جراند اوتيل بيعملوا مسلسل اسمه كل اسبوع يوم جمعه، ومسلسل نمره 2 ده هيكون مسلسل على المستوى العربي بيبقى حلقات اعتقد منفصلة مع تعاون مع مخرجين كبار زي تامر محسن، طارق العريان، هادي الباجوري، ممثلين زي منى زكي، عمرو يوسف، عادل كرم، امينة خليل. وزي ما قلت كان هيبقى برضو في مسلسل لتايم حسن بس هيكون انتاجهم الاصلي اسمه الامير الاحمر. دي الحاجات اللي قدرنا نتكلم عنها النهاردة عن نتفليكس وعن المنافسين ليها. يا ترى الحاجات دي هتقدر تفيد المشاهد؟ هل هتقدر تخلي الناس عندهم خيارات أكبر، ولا دي بتحط أعباء اقتصادية؟ هل نتفليكس دي هتأثر على صناعة السينما بشكل عام؟ هل في يوم ممكن السينما ما تبقاش موجودة والناس كلها تبقى قدام شاشات التلفزيون زي ما بعض صناع الأفلام زي سبيلبرج خايفين؟ أعتقد أن ده مش حقيقي، لأن متعة السينما لا تضاهيها متعة أن الناس تروح وتدفع فلوس وتقعد تتفرغ أنها تتفرج على الأفلام وتبقى في جماعات كده صحاب أو عائلات تستمتع بالجو ده، مش هيقدر يتحقق في البيت. فأعتقد إن هم مكملين لبعض مش ضد بعض، وخاصة إن كان في دراسة كده أو زي سيرفي أو استفتاء حاجة حصلت إن الناس اللي بتستريم أكتر أو بتتفرج على الخدمات البث هم أكتر ناس بيروحوا السينما، دي كانت المفارقة الحقيقة. فأعتقد إن هم مش متضادين، هم ممكن متكاملين. في حاجة بتاخد من التانية، بس وجودهم الاتنين أعتقد إنه بقى ضروري. لحد كده خلصت حلقتنا النهاردة، والحلقة الجاية هيكون مفتاحها فيلم The Irishman، بس مش هتكون عن The Irishman. استنونا، فكروا شوية لحد الأسبوع الجاي. نتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد على نفس المحطة. مع السلامة.